ما زال في سجن الطغاة مكابرا، وهو الذي لولاه لما تصدري، حتى إذا وافى القضاء محتما وله ارتضى الله المقام العبقري. وبهذين البيتين ندعوكم أحبائنا مستمعي إذاعة طهران إلى الفقرة التالية من البرنامج، وعنوانها هو
نور في سجون بني العباس.
مستمعين الكرام في كل مكان، قضى مولانا الحسن العسكري عليه السلام الشطر الأكبر من مدة إمامته في سجون طواغيت بني العباس في سامراء، فقد ضيق بنو العباس عليه بعيد وفاة أبيه الهادي عليه السلام واتضاح أن ولده أبا محمد هو خليفته، ولكن الله جلت قدرته شاء أن تكون إقامة الإمام في هذه السجون سبباً لاهتداء عدة من العباد إلى الله تعالى وإلى دينه الحق ببركة تجلي الأخلاق الإلهية فيه سلام الله عليه. وها نحن ننقل لحضراتكم بعض النماذج لذلك.
روى الكليني في الكافي والمفيد في الإرشاد وعلي بن عيسى في كشف الغمة وغيرهم مسندا عن محمد بن إسماعيل قال: حبس أبو محمد العسكري عليه السلام عند علي بن نارمش، وهو أنصب الناس وأشدهم على آل أبي طالب، وقيل له افعل به وافعل به، أي من التضييق والتشديد على الإمام. قال الراوي: فما أقام عنده إلا يوما حتى وضع خديه له، أي خضع للإمام عليه السلام، وكان لا يرفع بصره إليه إجلالا وإعظاما، فخرج عليه السلام من عنده وهو أحسن الناس بصيرة وأحسنهم فيه قولا.
لقد كان طواغيت بني العباس يختارون أبعد الناس عن منهج العترة المحمدية وأشدهم ولاء للحكم لكي يتولوا مهمة التضييق على الإمام عليه السلام وإيذاءه، فإذا رأوه عرفوا الحق مجسدا فيه فانقلبوا من الجهالة والضلالة إلى أنوار الهداية. روي في كتب الإرشاد والكافي والمناقب وكشف الغمة وأعلام الورى وغيرها مسندا عن محمد بن إسماعيل قال:
دخل العباسيون على صالح بن وصيف عندما حبس أبو محمد العسكري عليه السلام، فقالوا له: ضيق عليه ولا توسع. فقال لهم صالح: ما أصنع به وقد وكلت به رجلين شر من قدرت عليه، فقد صارا من العبادة والصلاة والصيام إلى أمر عظيم. ثم أمر بإحضار الموكلين، ويبدو أنهما سجنا بسبب اهتدائهم للحق، فقال لهما: ويحكما، ما شأنكما في أمر هذا الرجل، يعني الإمام عليه السلام؟ فقالا: ما تقول في رجل يصوم النهار ويقوم الليل كله، لا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة، فإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما لم نملكه من أنفسنا. قال الراوي: فلما سمع ذلك العباسيون انصرفوا خائبين.
وينقل لنا ثقة الإسلام الكليني في الكافي مستمعين الكرام صورة أخرى تبين من جهة مدى قسوة الطواغيت مع مولانا العسكري عليه السلام، ومن جهة أخرى شدة تأثير أخلاقه الإلهية في الآخرين ونصرة الله تبارك وتعالى. قال الراوي رواية الكافي: سلم أبو محمد العسكري عليه السلام إلى سجن نحرير وهو من أشد جلاوزة الطاغية العباسي ولا أن وقسوة، وكان راعي بركة سباع الخليفة التي يلقي فيها معارضيه لتفترسهم السباع، كما كان مدرب كلاب الخليفة.
قال الراوي: فكان نحرير يضيق على الإمام عليه السلام ويؤذيه، فقالت له امرأته: ويلك اتق الله، أما تدري من في منزلك؟ وعرفته صلاحه عليه السلام وقالت: إني أخاف عليك منه. فقال: لأرمينه بين السباع. ثم فعل ذلك، فرؤي عليه السلام قائما يصلي وهي أي السباع حوله لا تتعرض إليه.
حر العزاء والنكاب إلى مولانا الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ومناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري صلوات ربي عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هذا الإمام الذي عاش مظلوما في حياته ومات مظلوما وقبره أصبح اليوم مهدوما، نسأل الله عز وجل بحق محمد وآل محمد أن تحيا هذه القبور بذكر مولانا قائم آل محمد. والسلام عليكم ورحمة الله. رضوان علي العراق.
لازلنا معكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء من برنامج أيام خالدة الخاص بذكرى استشهاد زكي آل محمد عليهم السلام مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام. وها نحن نشرك في اللقاء سماحة الشيخ خضر الديراني الباحث الإسلامي من لبنان لكي يحدثنا مشكورا عن سر تأثير أئمة العترة المحمدية والإمام العسكري هذا التأثير العميق في سجانيهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هم كجدهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يمثلون المشروع الإلهي أو الإرادة الإلهية في الأرض، وبالنهاية هم كما نعتقد نحن أنهم معصومون ولهم مقام الإمامة والخلافة الإلهية. وصاحب هذا المقام من الطبيعي أن يكون له هيبة ووهلة ورحبة، يعني كما كان جدهم عندما كان طفلا أو عندما كان شابا، كل ما يراه أحد في مشارق الأرض أو مغاربها يقول إن لهذا الرجل أو لهذا الشاب أو لهذا الطفل له مستقبل عظيم، وبعضهم كان يتنبأ بنبوته كالرهبان وغيرهم، لما له من ثقل معنوي لهذه الشخصية، من ثقل معنوي تؤثر على الرائي وعلى المشاهد وعلى من يعيش معه. الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم هم المصطفون، يعني هم الأخيار، هم الذين اصطفاهم الله عز وجل، وبالتالي لهم هذه الهيبة ولهم هذا السؤدد ولهم هذا النور. هذا أولا. ثانيا، الأئمة عليهم السلام يمتلكون من العلوم والمعارف بالنسبة لبقية الناس هي اكتسابية، بس بالنسبة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم هي علوم حقيقية واقعية وليست ظنية كما لدى بقية الناس. فأيضا الإمام من خلال علمه أيضا يبهر الناس ويصدم الناس بمدى يقهر عقول الناس. ثانيا، هناك العلم بالمغيبات والحوادث والفتن الآتية سواء كانت القريبة أو البعيدة، وعندما يجالس أي إنسان الإمام ويطلع منه بشكل أو بآخر على بعض العلوم أو المعارف أو بعض المغيبات، فإن ذلك يعطي للإمام أيضا هيبة وقيمة ونوع من السلطان على نفس الآخر. وكما تعلم اليوم كثير من الناس يعتمد على المنجمين وعلى قارئي الكف وعلى المتنبئين، والمتنبئون أو المنجمون اليوم يعني لهم مقام عند بعض الناس رفيع، وهم في الحقيقة يرجمون بالغيب، وهم لا يعلمون الحق والحقيقة. فكيف بمن يعلم الحق والحقيقة بإذن الله عز وجل، يعرف هذه المغيبات ويتحدث عنها؟ والإمام العسكري عليه السلام عندما سئل عن أكثر من شخصية من القيادات الذين كانوا في زمانهم من بني العباس، وكان المؤمنون يخافون على الإمام، كان يطمئنهم الإمام مسبقا ويقول لهم إن نية سوء أو نية سيئة لن يستطيع أن يصل إلى مبتغاه من خلالها، بل سيموت قبلها، ويتحقق هذا الأمر. فهذا يترك أثرا أيضا نفسيا ومعنويا على الناس. ثم إذا أتينا إلى النقطة الأخيرة، هي قدرة الإمام على مخاطبة الناس على قدر خصوصياتهم النفسية والأخلاقية والمعنوية. يعني عندما أتخاطب معك أتخاطب على الظاهر وتخاطبني على الظاهر، لكن الإمام عندما يخاطب الناس هو يعلم مكنونات أنفس الناس. يعني خلينا نعبر بتعبير حديث، هو يستطيع أن يلتقط الموجة الضعيفة والموجة القوية في نفس هذا الإنسان، ويدخل إلى الموجة المناسبة ويخاطبه على الموجة المناسبة بما يستطيع أن يؤثر من خلال هذا الكلام على عقله وعلى نفسه وعلى روحه. وهذه الخصوصية طبعا لا تكون إلا لإمام أو لنبي طبعا حصرا. أيضا هناك العمل يعني، وهذا الأمر قد أشار إليه بعض الذين حسن إيمانهم وإسلامهم على يدي الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وهم كانوا قبل ذلك من المجرمين أو من المعادين لأهل البيت، وهم عبروا عن ذلك أن السبب كان يعني كثرة عبادة الإمام، تقوى الإمام، زهد الإمام. وكما يعبر أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما كنت لأنهاكم عن شيء إلا وسبقتكم إلى العمل به. يعني عفوا، ما كنت أمركم بشيء إلا وقد سبقتكم إلى العمل به، ولا أنهاكم عن شيء إلا وقد انتهيت قبلكم. يعني الموضوع وكما تقول الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. العمل، السبق بالعمل، العمل الذي فيه من العبادة، من التقى، من الزهد، من الورع، أيضا هذا يجعل للإنسان هيبة، وهو الذي يعبر عنه الحديث أن المؤمن نوره يسعى بين يديه، فكيف بإمام معصوم؟ وبختم كلامي بهذا الشق من السؤال بقول أحدهم عندما سئل: لماذا أنت تحولت؟ يقول: ما تقول في رجل يصوم نهاره ويقوم ليلة لا يتكلم ولا يتشاغل بغير العبادة، وإذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا وداخلنا ما لا نملكه من أنفسنا. هون الشق الثاني من الكلام هو ما بدأت به الحديث، الجانب المعنوي، الثقل المعنوي للإمامة ولنور الإمامة ولهيبة الإمامة والإمام صلوات الله وسلامه عليه.
مستمعينا مستمعاتنا، نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بيوم 8 من شهر ربيع الأول ومصيبة استشهاد مولانا الإمام الحسن الزكي العسكري عليه السلام. ندعوكم لمتابعة البرنامج في الفقرة الروائية التي تصور الساعات الأخيرة من حياة والد إمامنا المهدي عجل الله فرجه.
قبر وأمان لأهل الجانبين.
أيها الموالون، كان آخر ما نطق به مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى هو البشارة المحمدية بولده خاتم الأوصياء المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف. وكان آخر ما قام به من أعمال هو الصلاة، ودع بها دار الفناء إلى دار البقاء والكرامة الأبدية. روي في كتاب الغيبة عن إسماعيل بن علي قال: دخلت على أبي محمد الحسن عليه السلام في المرضة التي مات فيها، وأنا عنده إذ قال لخادمه عقيد: يا عقيد اغلي لي ماء، فأغلى له، ثم جاءت به صقيل الجارية أم الخلف عجل الله فرجه، فلما صار القدح في يديه وهم بشربه جعلت يده ترتعد حتى ضرب القدح ثناياه عليه السلام، وقال لعقيد: ادخل البيت فإنك ترى صبيا ساجدا فأتني به.
قال الراوي: قال عقيد: فدخلت أتحرى فإذا أنا بصبي ساجد رافعا سبابته نحو السماء، فسلمت عليه فأوجز في صلاته، فقلت: إن سيدي يأمرك بالخروج إليه. قال الراوي: فلما مثل الصبي بين يديه وإذا هو دري اللون وفي شعر رأسه قطط مفلج الأسنان، فلما رآه الحسن عليه السلام بكى وقال: يا سيد اسقني الماء فإني ذاهب إلى ربي. وأخذ الصبي القدح المغلي بيده ثم حرك شفتيه أي دعا الله عز وجل ثم سقاه، فلما شربه قال عليه السلام: هيئوني للصلاة، فطرح في حجره منديل فوضأه الصبي واحدة واحدة ومسح على رأسه وقدميه، فقال له أبو محمد عليه السلام: أبشر يا بني، فأنت صاحب الزمان، وأنت المهدي، وأنت حجة الله على أرضه، وأنت ولدي ووصي، وأنت خاتم الأوصياء والأئمة الطاهرين، وبشر بك رسول الله صلى الله عليه وآله، وسماك وكناك، بذلك عهد إلي أبي عن آبائك الطاهرين صلى الله على أهل البيت، إنه ربنا حميد مجيد. قال الراوي: ومات الحسن بن علي العسكري من وقته عليه السلام.
وعن تجهيز مولانا العسكري سلام الله عليه والصلاة على جثمانه الطاهر، فقد روى الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين أنه أقيمت عليه صلاتان: الأولى في داره من قبل ولده الحجة المهدي عجل الله فرجه، والثانية بعد أن أخرج من داره من قبل أزلام المعتمد العباسي للتغطية على جريمة قتل الإمام الزكي سلام الله عليه. ففي جانب من رواية الصلاة الأولى قال الراوي بعد ذكر تجهيز الإمام: فتقدم جعفر بن علي ليصلي على أخيه، فلما هم بالتكبير خرج صبي بوجهه سمرة بشعره قطط بأسنانه تفليج، فجذب برداء جعفر بن علي وقال: تأخر يا عم، فأنا أحق بالصلاة على أبي. فتأخر جعفر فتقدم الصبي وصلى عليه. أما عن الصلاة الثانية فقد جاء في الرواية الثانية قول الراوي:
فصار في سر من رأى ضجة واحدة وعلى النداء مات ابن الرضا، ثم أخذوا بعد ذلك في تهيئته وعطلت الأسواق، وركب بنو هاشم والقواد والكتاب وسائر الناس إلى جنازته عليه السلام، فكانت سر من رأى يومئذ شبيها بالقيامة. فلما فرغوا من تهيئته بعث السلطان إلى أبي عيسى بن المتوكل فأمره بالصلاة عليه.
ولم يتأخر الطاغية العباسي عن انتهاك حرمة بيت الإمام عليه السلام وإرعاب عائلته المفجوعين باستشهاده، حيث سعى إلى القبض على خليفته المهدي أرواحنا فداه. قال الراوي: وبعث السلطان إلى داره عليه السلام من يفتشها ويفتش حجرها وختم على جميع ما فيها، وطلبوا أثر ولده وجاءوا بنساء يعرفن الحمل، فدخلن على جواريه فنظرن إليهن.
ثم دفن جسده الطاهر في داره إلى جوار قبر والده الهادي عليهما السلام، ليكون هذا المشهد المقدس من مهابط الرحمة والبركات الإلهية، ومن البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. روى الشيخ الطوسي في كتاب تهذيب الأحكام عن ابن هاشم الجعفري قال: قال لي أبو محمد الحسن بن علي عليهما السلام: قبري بسر من رأى أمان لأهل الجانبين.
يا صاحب الأمر الذي قد كان عن مولاه خير مترجم ومعبري، بأبيك آجرك الإله فبعده قد حل كسر بالهدى لم يجبري، فمتى نرى جبريل يهتف بالسماء ظهر الهدى يا غيرة الله أبشري. وبهذه الأبيات نختم أيها الإخوة والأخوات لقاءنا بكم ضمن برنامج أيام خالدة الذي خصصناه لتعظيم شعائر الله بتعظيم ذكرى استشهاد زكي المحمديين الإمام الحادي عشر والد إمام زماننا المهدي المنتظر عجل الله فرجه مولانا الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصدور فينا صاحب الأمر ضاقة الصدور فينا
حليف الثأر يا ذخر الحسين ويا حلم الخلاص بكل عيني، حليف الثأر يا ذخر الحسين ويا حلم الخلاص بكل عيني، أتاك الدهر يا مولاه يسعى أسير الروح مغلول اليدين.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
لقد حاطت بنو مروان فينا وعصبة من أباح القبلتين، لقد حاطت بنو مروان فينا وعصبة من أباح القبلتين، تطاردنا الرماح بكل أرضين ونبتل كل يوم مرتين.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
وتسلبنا الديار وأنت أدرى بما صنعت بنا في الغيبتين, وتسلبنا الديار وأنت أدرى بما صنعت بنا في الغيبتين. وقبة جدك الهادي جراح تسيل على ضريح الكوكبين.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
كما هدموا البقيع فنحت قبله ودمعك شاهد في الحالتين, كما هدموا البقيع فنحت قبله ودمعك شاهد في الحالتين. لقد بكت السماء دما عبيطا وعرش الله ناح بمقلتين.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
إلينا أيها الثاوي برضوى بنا قد ضاق صدر الخافقين. إلينا أيها الثاوي برضوى بنا قد ضاق صدر الخافقين. فليس هناك من فرج قريب سواك وحق رب المشرقين.
صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا, صاحب الأمر ضاقت الصدور فينا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحييكم أينما كنتم أيها الأحبة, ونقدم لحضرتكم حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين. إذن كونوا معنا.
أحبة الإيمان, ولد الشهيد علي قدوسي عام 27 و900 في مدينة نهاوند وسط عائلة علمائية. كان والده المرحوم آية الله أحمد قدوسي من العلماء المعروفين في عصره والمشهورين بالعلم والتقوى, وقد تتلمذ على أيدي كبار العلماء في النجف الأشرف أمثال المرزا الشيرازي والمرزا حبيب الله الرشتي وملا كاظم الخراساني رضوان الله تعالى عليهم. وبعد أن نال درجة الاجتهاد عاد إلى نهاوند.
نعم مستمعينا الكرام, أما الشهيد قدوسي فقد درس الابتدائية والإعدادية في مسقط رأسه, ولعدم وجود مدارس ثانوية في نهاوند طلب من أبيه إرساله إلى مدينة أخرى لإكمال دراسته. لكن نظراً للأجواء السائدة آنذاك في المدارس الثانوية والتي كانت متأثرة عموماً بسياسات رضا خان في إغواء الشباب وإبعادهم عن الدين, فقد رفض أبوه هذا الطلب
واقترح على ابنه في المقابل الذهاب إلى مدينة قم المقدسة لدراسة العلوم الدينية. فوافق الشيخ علي وهاجر إلى تلك المدينة عام 1942 وهو في سن 15. وعلى الرغم من عدم توفر الإمكانات الكافية لسكن الطلبة، إلا أنه بجده ومواجهته للصعاب والمشاكل استطاع أن يتخطى مرحلة المقدمات ويحضر دروس البحث الخارج.
يقول الشهيد بهذا الصدد: عندما جئ إلى قم واجهت مشاكل كثيرة، فإلى جانب صغر سني واجهت مشقة كبيرة في الغربة، فنظرا لعدم وجود مكان للسكن فقد عشت في غرفة صغيرة مع جمع من الطلبة، وقضيت فترة في غرفة صغيرة قسم منها مفروش والقسم الآخر خصص للتوضؤ وغسل الأواني. ورغم كل هذه الظروف إلا أني واصلت دروسي بمشقة، وكنت أقلل من نومي وأكلي وأخصص أكثر وقتي للدراسة، وفي أغلب الليالي كنت أنشغل بالمطالعة لدرجة كنت أعجز عن إعداد الطعام فأنام وأنا جائع، وباستثناء أيام معدودة كنت أقضي وقتي طوال السنة في الدراسة والبحث. وبعد فترة طويلة ذهبت في الصيف إلى مشهد المقدسة لزيارة ثامن أئمة أهل البيت الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام، وطبعا لم يخلو من مشاق وصعاب كثيرة، حيث بقيت هناك 3 أشهر. كان كل ما أحمل معي قماش سميك وخشن، وكان أكل الخبز مع الخوخ المشهدي، بحيث أن أحد زملائي رآني بعد مدة وقال: لو استمريت على هذا الوضع فلن تعود إلى قم أبدا.
استمر الشيخ علي قدوسي في دراسته وحضر دروس الخارج على يدي آية الله العظمى البروجردي والإمام الخميني قدس سرهما الشريف، ثم بلغ مرتبة الاجتهاد. وكانت له اهتمامات بالسير والسلوك منذ بدء دراسته الحوزوية، وبذل جهودا كبيرة في هذا المجال، كما كان يحضر دروس الفلسفة لدى العلامة الطباطبائي، ثم تزوج ابنته، كما كانت للشهيد قدوسي متابعات سياسية ولم يكن بمنأى عن شؤون السياسة. ويمكن مستمعينا الكرام تقسيم حياته السياسية إلى 3 مراحل رئيسية. المرحلة الأولى من عام 1951 إلى عام 1963، والتي صادفت جهاد الشعب الإيراني المسلم بزعامة آية الله كاشاني. في هذه الفترة كان شهيد قدوسي يدعم الحركات الإسلامية ويبذل جهودا في هذا المجال.
وبدأت المرحلة الثانية لجهاد الشيخ قدوسي من عام 1963 حتى انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979. كان سماحته في هذه المرحلة من طلبة الإمام الخميني المبرزين والشاخصين في الثورة، فدعم الثورة الإسلامية بطرق ووسائل مختلفة، واعتقل 1 المرات، وتعرض إلى التعذيب الشديد إلى أن أطلق سراحه. وبعد ذلك أقدم مع جمع من زملائه على تأسيس مدرسة حقاني العلمية من أجل الاستمرار في النشاطات الثقافية والسياسية بصورة أصولية. والمرحلة الثالثة بدأت بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، حيث كان الشيخ علي قدوسي في بداية الثورة مقيما في قم المقدسة، إلى أن عينه الإمام الراحل مدعيا عاما للبلاد، وكان ذلك بعد حوالي 6 أشهر من انتصار الثورة الإسلامية.
أي أيها الأخوة والأخوات، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين. كانت فترة تصدي الشيخ قدوسي للنيابة العامة تصادف مرحلة الفتنة والفساد وتصعيد نشاطات الأحزاب والجماعات المنحرفة، فوقف الشهيد في وجه هذه الجماعات بحزم تام. ونظرا لموقفه الحازم في التصدي ومحاكمة الجماعات المنحرفة، فقد أصبح هدفا لهذه الجماعات لقتله. أما عن كيفية استشهاده فيذكر أنه كان يعمل في مكتبه بالنيابة العامة أحد المنافقين الذين تظاهروا بالتوبة، فخرج من السجن وتلطف عليه الشهيد واستخدمه في مكتبه لئلا يواجه متاعب في حياته المستقبلية. فاستغل هذا المنافق أحد أيام العطلة ودخل مكتب الشهيد ووضع قنبلة وفر هاربا. وفي اليوم التالي حينما كان الشهيد في مكتبه انفجرت القنبلة واستشهد على أثرها، وعرجت روحه الطاهرة إلى الملأ الأعلى، وكان ذلك في صيف عام 1981.
وجاء في بيان الإمام الخميني بمناسبة استشهاد آية الله قدوسي: إنني كنت على معرفة بالشهيد لسنوات طويلة، كان معروفا بالتقوى والعمل الصالح والاستقامة والصمود والالتزام في طريق الهدف، فمبارك له الشهادة وهنيئا له وفوده على الله وخروجه من الظلمات إلى النور، وهذا طريق لا بد من طيه وسفر لا بد منه، فما أحلى مذاق كأس الشهادة في خدمة الإسلام والشعب المسلم الشريف والفوز بلقاء الله برأس مرفوع، وهو ما يتمناه أولياء الحق العظام ويناجون الله تعالى لنيله. العار والخسران لأولئك الذين يتصورون أنهم يستطيعون بهذه الجرائم إخراج الشعب الإيراني الشريف الذي نهض لإقامة العدل الإسلامي من ساحة الجهاد ضد الكفار، وإخضاعه لعار وذل القوى الكبرى المجرمة. ألا يرى هؤلاء عمي القلوب والمنهزمون أن أمهات وآباء وأبناء وزوجات هؤلاء الشهداء يفتخرون كأبطال صدر الإسلام باستشهاد هؤلاء ويصمدون كالجبال أمام هذه الحوادث؟
أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز، واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي، واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي، وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع. يا أرحم الراحمين.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام المحتاج إلى التفسير في نهج بلاغته. روي أنه عليه السلام كان جالسا في أصحابه، فمرت بهم امرأة جميلة فرمقها القوم بأبصارهم، فقال عليه السلام: إن أبصار هذه الفحول طوامح، وإن ذلك سبب هبابها، فإذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبه فليلامس أهله، فإنما هي امرأة كامرأته. فقال رجل من الخوارج: قاتله الله كافرا ما أفقهه. فوثب القوم ليقتلوه، فقال عليه السلام: رويدا، إنما هو سب بسب أو عفو عن ذنب. وقال سلام الله عليه: كفاك من عقلك ما أوضح لك سبل غيك من رشدك. وقال: افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا، فإن صغيره كبير وقليله كثير، ولا يقولن أحدكم: إن أحدا أولى بفعل الخير مني، فيكون والله كذلك. إن للخير والشر أهلا، فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله. وقال عليه السلام: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن عمل لدينه كفاه الله أمر دنياه، ومن أحسن فيما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس.
وقال عليه السلام في قصار حكمه في نهج بلاغته: الحلم غطاء ساتر، والعقل حسام قاطع، فاستر خلل خلقك بحلمك، وقاتل هواك بعقلك. وقال عليه السلام: إن لله عبادا يختصهم الله بالنعم لمنافع العباد، فيقرها في أيديهم ما بذلوها، فإذا منعوها نزعها منهم ثم حولها إلى غيرهم. قال علي عليه السلام: لا ينبغي للعبد أن يثق بخصلتين، العافية والغنى، بينا تراه معافى إذ سقم، وبينا تراه غنيا إذ افتقر. وقال سلام الله عليه: من شكى الحاجة إلى مؤمن فكأنه شكاها إلى الله، ومن شكاها إلى كافر فكأنما شكى الله. وقال عليه السلام في بعض الأعياد: إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه، وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. وقال عليه السلام: إن أعظم الحسرات يوم القيامة حسرة رجل كسب مالا في غير طاعة الله، فورثه رجل فأنفقه في طاعة الله سبحانه، فدخل به الجنة ودخل الأول به النار. وقال سلام الله عليه: إن أخسر الناس صفقة وأخيبهم سعيا رجل أخلق بدنه في طلب ماله، ولم تساعده المقادير على إرادته، فخرج من الدنيا بحسرته، وقدم على الآخرة بتبعته. وقال عليه السلام: الرزق رزقان، طالب ومطلوب، فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يخرجه عنها، ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي رزقه منها. مستمعي الكريم، كان ذلك شيئا من غريب كلام مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام في نهج بلاغته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعزيكم ونعزي الأمة الإسلامية جمعاء بذكرى استشهاد سيدنا ومولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام. نرحب بكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة، تابعونا أيها الكرام. بعد الاستعراض وفي الساعة 3:54 بعد منتصف الليل تأتيكم حلقة أخرى من برنامج مع الصادقين. من هدي المنبر الحسيني تتابعون لقاء آخر من لقاءات هذا البرنامج عند الساعة 4:15 بعد منتصف الليل. سيرفع أذان الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 4:39 بعد الأذان والابتهال، وعند الساعة 4:48 تستمعون إلى برنامج شرح الآيات، وتأتيكم حلقة أخرى من برنامج شعراء أهل المودة عند الساعة 5:03. يأتيكم برنامج نور وبلاغة عند الساعة 5:24. يأتيكم برنامج أعلام الهدى في الساعة 5:34. أتمنى لكم رفقة مفيدة معنا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين، أحاديث عن أهل الولاء، يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من لوامع الصادقين هو المجاهد والمحب لآل البيت وخادم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، وهو خيران القراطيسي رحمة الله عليه. وطبعا سمي بهذا الاسم، هذا كان مولع أن في كل حركاته في ليله في نهاره وين ما كان، كلما يسمع حديثا عن أهل البيت يتناول ورقة قرطاس من أي واحد من أي مكان من الأرض، وفورا يدون فيها ذلك الحديث الذي يسمعه إما من الإمام مباشرة أو ممن سمعه من الإمام، فكان معروف بخيران القراطيسي، اشتهر بهذا. طبعا نحن لم نتعرف على لا مكان ولادته ولا تاريخ ولادته، وتبدو يعني القرائن أنه من أهل الكوفة وسافر إلى مارو للإمام الرضا، وهناك أقام في خدمة الإمام الرضا، فهو يعني ذهب هكذا سيرة تقول، ذهب لديه استفتاءات أسئلة من الإمام الرضا، ولكن لما سافر ووصل إلى الإمام الرضا عليه السلام تعلق بالإمام وتطوع لخدمة الإمام الرضا عليه السلام، وإن سافر من الكوفة إلى المدينة، وبعد ذلك التحق بالإمام الرضا في سناباد. زين، وكان هو على صلة بالريان ابن شبيب، وكان يوصي سبحان الله الريان ابن شبيب بأنه مثلا هذا من باب أنه المؤمن ينظر بنور الله، كان يقول للريان ابن شبيب إنك ستبقى وترى الإمام الجواد، فإذا التقيت الإمام الجواد اطلب منا الدعاء إلي. فالريان ابن شبيب أبلغ بذلك الإمام الجواد صلوات الله وسلامه عليه، وبالتالي الإمام الجواد عليه السلام التقى نعم الريان ابن شبيب في دكان، فسأل سلم نعم الريان على الإمام الجواد وأبلغه سلام خيران الإسباطي. هذا خيران الإسباطي كان دائما هو يقضي أوقاته في خدمة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وبعد ذلك قضى بعضا من أيامه مع الإمام الجواد والإمام الهادي، وبالنسبة للإمام الهادي عليه السلام صار لموقع كبير وأصبح يعرف بخيران الإسباطي، هو خيران القراطيسي أصبح يعرف بخيران الإسباطي، وكان الإمام الهادي تبناه مفتيا، يعني من هنا نعرف تطور مكانته عند الأئمة، تبناه الإمام ثقة عنه ووكيلا ومفتيا. ولما كانوا يمرون بالإمام الهادي بعض المؤمنين كان الإمام يعبر عن خيران القراطيسي بأن حديثه حديثي وكلامه كلامي، فكان هو من قبل الإمام الهادي ينشر الأحكام ويستلم الأموال، وأصبح رجل يتمتع ب يعني ملكة اجتهاد